قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على رسوله وعبده، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم إلى لقاء جديد من لقاءات برنامجكم الإفتائي المباشر يستفتونك. أرحب بكم في مطلع هذا اللقاء وأشكر لكم تجشمكم والبقاء معنا طيلة دقائقها وثوانيه، وأشكر لكم أيضا هذه الأسئلة والمشاركات الثارة الثرية. ربما هذه الحلقة تكون استثنائية، الوقت فيها ليس كالوقت المعتاد لظروف استثنائية خارجة حقيقة عن إرادة إدارة البرنامج وإدارة القناة. أرحب في مطلع هذا اللقاء باسمكم وباسم فريق العمل بالغ الترحيب بضيف البرنامج ضيف اللقاء والذي سيتولى مشكورا مأجورا التوضيح والبيان لموضوع هذه الحلقة، ومن ثم التكرم بالإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم. أرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخفلان، أستاذ الفقه المشارك في كلية الشريعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ونائب رئيس الجمعية الفقهية السعودية. أهلا ومرحبا بكم.
حياكم الله وبارك فيكم وحيا الله الأخوة المشاهدين.
الحديث مشاهدية مشاهدات الكريمات متسق مع شيخنا الكريم حول قضية من قضايا البيوع كما هو معتاد وأيضا معلوم من سياق حلقات شيخنا الكريم، إلا أن للمقام أو للمقام مقالا. نحن نرى الآن صاحب النظيرة مشاهدي الكرام مشاهدي الكريمات شيئا يندى له الجبين، دماء تسفك هنا وهناك بغير جريرة بغير وجه حق. يبقى السؤال صاحب النظيرة والتوجيه أيضا لكل من يسمعنا من المسلمين وغيرهم من العرب وغيرهم أيضا، ما تقدير الشرع الكريم لحرمة دم المسلم؟ ماذا ينبغي للمسلم فردا كان من أفراد هذه الأمة في أي مكان كان، سواء كان في مكان أو في موضع يراق فيه دم المسلم العربي بأرخص الأثمان أو كان بمنأى في ديار أخرى؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، ما بعد، فإن دم المسلم عظيم جدا عند الله عز وجل، وقد عظم النبي صلى الله عليه وسلم شأن حقوق العباد، دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم في أعظم مجمع في عهده عليه الصلاة والسلام على صعيد عرفة، فقال: أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. اللهم هل بلغت؟ اللهم فشهد. فحرمة دم المسلم كحرمة اليوم الحرام في الشهر الحرام في البلد الحرام، هل هناك حرمة أعظم من هذا؟ وقتل المسلم من أعظم الذنوب ومن أكبر الكبائر. الله عز وجل يقول: من يقتل المؤمن متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. انظر هذا كله في من قتل مؤمنا بغير حق، فلا يجوز التساهل بشأن دماء المسلمين. وابن عمر رضي الله عنه يقول لما رأى الكعبة يقول: والله إني لأعلم حرمتك وحرمة المؤمن عند الله عز وجل أعظم حرمة منك، حرمة دم المؤمن أعظم من حرمة الكعبة، فكيف تستهان دماء المسلمين؟ يقول عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري من حديث سهل بن سعد: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يسفك دما حراما. ولذلك لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد في سرية، ففي في في معركة بين مسلمين وكفار، وكان في الكفار رجل آذى المسلمين وقتل فلانا وفلانا وفلانا، فلحقه أسامة بن زيد، فلما رفع عليه السيف قال: لا إله إلا الله، قتل أسامة. بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فدعا أسامة قال: يا أسامة، قتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قلت: يا رسول الله، إنما قالها متعودا خائفا. قال: هل شققت عن قلبه حتى تعلم أقال كذلك أم لا؟ يا أسامة، كيف بلا إله إلا الله إذا أتت تحاجك عند الله يوم القيامة؟ فجعل أسامة يعتذر، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل منه الاعتذار، لأن الاعتذار في أمور الدماء غير مقبول، التأويل في أمور الدماء غير مقبول. ولذلك أول ما يقضى يوم القيامة بين العباد في الدماء، الدماء شأنها عظيم جدا.
نذنتم بمداخلة عنا لي الآن أمر، ما أدري الإخوان في عندهم اتصالات؟ طيب فيما يجهز الإخوان اتصالات، أنا أخاطب حقيقة عقلاء العالم العربي والإسلامي من يروننا، اسمحوا لي لن أحدد بلدة دون بلدة لأننا نرى كأنها عقد انفرط وبدأت حباته وخرزاته تتساقط واحدة تلو الأخرى، في كل يوم في كل دقيقة في كل ساعة دم يسفك في مكان ما من أماكن ربوع بلادنا العربي الكبير أو الإسلامي أيضا. هناك صورة صاحب الفضيلة هي صورة إكراه يعمد إليها صاحب سلطة ما أيا كان إلى من تحته فيكرهه على إطلاق الصواريخ أو عن طريق طيارة أو عن طريق دبابة أو سلاح حتى، ويكون أحيانا شخص من داخل البلد أو من خارجها. هل صورة الإكراه هنا متحققة في الشريعة؟ هل يقول هذا القاتل الذي أمر بقتل فلان وفلان من الناس عامة الناس هل يسمح له بهذا؟ يبدو أن الإخوة لديهم اتصالات، نأخذ اتصالات ثم نعود نعلق على هذا السؤال وهذا الإكراه لأنه يهم كثيرا. معنا أختنا الكريمة مريم من المغرب، تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
ممكن أكلم الشيخ؟
تفضلي.
ما حكم السفر للمرأة لمدة ساعتين؟
لمدة ساعتين؟
ساعتين
بدون محرم.
أجل.
طيب كم المسافة؟
السلام عليكم.
كم مسافة؟ كم كيلو؟
نعم
المسافة بالكيلو كم؟
40
كيلا. طيب السؤال الثاني اختي.
لا شكرا.
شكرا لك. معنا متصل، معنا سلطان من السعودية، تفضل لك سلطان.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ممكن أسأل الشيخ بس؟
تفضل الله يحفظك.
عندي سؤال يا شيخ في قضية البيوع بالنسبة للقروض يا شيخ.
أيوة.
في أحد البنوك بالنسبة للقرض. أيوة. هل ممكن أن يكون القرض عن طريق بيع أسهم؟ يعني يكون القرض عن طريق بيع، يعني يكون التمويل عن طريق بيع أسهم وبعد طيب. كذا يحصل للشخص تمويل.
طيب سؤال آخر أخي الكريم.
لا شكرا.
شكرا لك يا أخي سلطان. معنا اتصل أيضا. معنا من العراق أخي منصور، تفضل.
السلام عليكم مشايخنا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حال الشيخ؟
الله يحييك، تفضل.
أخي إذا سمحت لدي ثلاثة أسئلة. الأول هو عن الوضوء. الوضوء يعني إذا قتلت مثلا توضأت ولبست الجراب.
أيوة.
هل يعني أمسح بعد أن ألبس الجراب أم لا؟ هذا السؤال الأول.
أيوة. ثاني انقطع اتصاله يعود ونعود إليه. طيب صاحب فضيلة دقيقة ربما وننتقل للأذان في هذه الدقيقة. هل من إجمال لحكم الشريعة في صورة هذه هل تعتبر صورة إكراه؟
هذه ليست صورة إكراه. من كان في الجيش أو في الأمن أو وأمر بأن يقتل المسلمين لا يجوز له أن يفعل ذلك، ولا يجوز له أن يطيع من أمر بقتل المسلمين. المسلم له حرمة عند الله عز وجل، فعلى ذلك فهو آثم ويدخل في الآية ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما.
يقرؤون بعضهم أو يقرأ بعضهم من القادة ومن الضباط أن هذا خروج الذي يخرج الناس فيه الآن يعبرون عن رأيهم بلوحات خروج ودي تماما ليس فيه سلاح، هم يرونه خروج عن الحاكم، بيد أن في حين أن هناك فتاوى خرجت من ذلك البلد من علمائه أيضا ممن يعرفون الحق ويعرفون أيضا الواقع الحكم هناك أنه ليس خروج وأنهم في جهاد وأنهم على خير.
على كل حال هذه تختلف باختلاف البلدان باختلاف الأحوال، نستطيع أن نعطي حكما عاما لهذا كله. أي نعم، فهذا يختلف باختلاف طبيعة البلد واختلاف المظالم الموجودة فيها وباختلاف ولاية ولي الأمر هل هي شرعية أو غير شرعية، فيعني لا نستطيع أن نعطي حكما عاما لجميع البلدان.
هل يسوغ الخروج هذا السلمي القتل؟
بكل حال بكل حال في جميع البلدان لا يجوز قتل المسلمين. قتل المسلمين لا يجوز، ولا يجوز لمن كان في الجيش أو العسكر أو الأمن أن يقتلوا المسلمين أو يطلقوا النار على المسلمين، هذا حرام وهذا من كبائر الذنوب.
نسأل الله العافية. الانتقال للأذان، ثم نعود كرام مشاهد الكريمات. الحديث يعني يندى له الجبين في مثل هذه الأوضاع التي نرى فيها إراقة للدماء، والدعوات هنا دوما لله جل في علا أن يحقن دماء إخواني المسلمين في كل مكان. هنا أختم بهذا السؤال الذي أنتم صاحب الفضيلة، أهل العلم العلماء الراسخون، إن في تلك البلاد التي يراق فيها دم أو إن لم يكن ففي بلاد أخرى، فالعلماء والشريعة واحدة، والعلماء الراسخون الحمد لله في كل مكان، وقد يكون بمقرب من الإنسان بعد الاتصال وتواصل الناس، هل كل أمر يظهر لقائد عسكري أنه فيه ما فيه يبيح له يعني الشك أو الظن في مسألة أن خروج أو عدم خروج أو مناهضة لولي أمر يبيح له القتل وإراقة دماء الناس هكذا بكل رخص، أم يجب على هذا القائد العسكري وغيره أن يتثبت ويرجع إلى أهل العلم الراسخين في تصوير هذه الحالة؟ ما القول في الفتن عموما صاحب الفضيلة؟
نعم، هنا شك أن الدماء كما ذكرنا أمرها عظيم جدا، وأنها لا تستباح ولا يجوز الجرأة على دماء المسلمين. وما بالنسبة لارتباط الناس بالعلماء فهذا مطلب في جميع الأماكن، ينبغي أن يرجع الناس إلى علمائهم وألا يقود الناس عوام، وإنما يقودهم العلماء، لأن العلماء هم أدرى بشريعة الله عز وجل وأدرى بدلالة النصوص، ولذلك ينبغي أن يرتبط الناس بعلمائهم. ولذلك نحن شهدنا في المظاهرات التي خرجت في كثير من الدول يعني ما فيها مطالبة بتطبيق الشريعة، ما يعني ما ترى مطالبة نحن نريد تطبيق شريعة الله، كلها مطالبة بأمور دنيوية وحرية وعدالة، مع أن شريعة الله عز وجل تكفل هذا كله، إذا طبقت شريعة الله فإن تكفل تحقيق هذه كلها، بل تكفل تحقيق العدالة والحلول البركات، حلول البركات في الأنفس في الأبدان في الأموال في كل شيء. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فلماذا هذه الشعوب كلها مغيبة؟ يعني ما 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 في لافت أن نريد تطبيق شريعة الله عز وجل، فينبغي أن تكون مطالبة بتطبيق شريعة الله، بتطبيق حكم الشريعة. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون.
صحيحكم. هنا سؤال، هل البلدان واحدة؟ نحن نرى الحمد لله في بلاد الإسلامية، يعني على مثال المملكة العربية السعودية، بلاد تطبق الشريعة الإسلامية، وخادم الحرمين الشريفين أثناء توليه وأيضا من سبق من إخوته ووالده الكريم عليهم رحمة جميعا رحمة الله الواسعة، كانوا يقولون دستور هذه البلاد هو الكتاب والسنة، ويقبلون الناصحين، وأيضا بنيت أحكام الشريعة على الأحكام هنا والقضاء على الشريعة. هل حال البلاد الإسلامية التي تطبق الشريعة وهي الحمد لله يعني في إن شاء الله في زيادة بإذن الله حتى في شأن الاقتصادي، هل شأنها واحد أو الرجوع فيها في زمن الفتن مثل هذا الزمن للعلماء؟
نعم، أنتم يعني ذكرتم حقيقة مثالا نموذج المملكة العربية السعودية، نص النظام الأساسي للحكم على أن الدستور هو الكتاب والسنة، وهذه في الحقيقة مفخرة للمملكة، المملكة العربية السعودية، أن دستورها ليس قانون فرنسي وليس قانون كذا وليس قوانين صنع البشر، دستورها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نحن نريد بقية الدول العربية أن تقتدي بالمملكة في هذا، أن تطبق الشريعة، أن تجعل الدستور هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا سبب لحلول البركات، هذا هو الذي يحل المشكلات. ماذا جلت الدول العربية من هذه الأنظمة؟ ماذا جلت من هذه القوانين الوضعية؟ يعني ماذا جنوا؟ ماذا جنوا سوى الفقر وتكبيت الناس والتضييق ومصادرة الحرية، ويعني كما نرى من المظالم التي يرددها هؤلاء المتظاهرون، هذه من ثمرات تطبيق الأحكام الوضعية. لكن لو أنهم طبقوا شريعة الله عز وجل فإن الله سبحانه وتعالى يقول الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. إذا طبقت الشريعة وأقيمت الصلاة والزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر فإن هذا من أسباب التمكين في الأرض ومن أسباب حلول البركات ومن أسباب درء العقوبات، ومن العقوبات التي تحل بالمجتمعات تسليط الظلمة كما تكون يولى عليكم. فعندما لا يطبق شرع الله عز وجل تحل عقوبات المجتمع من تسليط الظلمة، من الفقر، من الجوع، من يعني من الأمراض، من عقوبات كثيرة بسبب عدم تطبيق شرع الله عز وجل. ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون.
إذن مشاهدينا الكرام، مشاهدي الكريمة، الحديث يطول في هذه المسألة، أعدكم بإذن الله بتغطية وافية في قابل الحلقات بإذن الله لمثل هذه المسائل. أعلق فقط أن علماءنا الأجلاء هم مصابيح يهتدى بهم في هذه الظلمات الحالكة التي تشهدها بعض بلاد الإسلام في هذه الاضطرابات، في هذه الفتن. العودة دوما للعلماء، وهم الذين يحسنون وحدهم ربما قراءة الأحداث وهي مقبلة، أما إذا أدبرت فالكل يحسن قراءتها. أستاذ صحيح الله في أخذ اتصالين ثم نعود الإجابة، الوقت يدهمنا أيضا في هذا اللقاء، وقد نبهتكم مشاهدي أن الحلقة هنا في هذا اليوم مدتها أقل من العادة لظروف أيضا. من العراق أخي أبو مهند، تفضل.
ألو.
تفضل أبا مهند.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، تفضل.
والله عندي سؤالين.
تفضل.
السؤال الأول، إنه قبل صلاة الفجر بساعتين ينحسب قيام ليل؟
أيوة. السؤال الثاني.
والسؤال الثاني، إنه الاستغفار في أي وقت يكون، والذين يستغفرون وهم في الأحوال يستغفرون.
طيب، شكرا لك أبا مهند. معنا أيضا، معنا أخي أحمد من السعودية، تفضل.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا رجال، عندي سؤالين وحديثين أسأل عن صحتين.
طيب تفضل.
السؤال الأول، بالنسبة للمتمتع والقارن المفرد، كم عدد الطواف السعي على كل من هؤلاء، ونرجو تبين الواجب من المستحب من الركن. هذا السؤال الأول.
أيوة.
السؤال الثاني، شو اسمه، ما صحة هذه الفتوى أنه لا يجوز عند فتح صفحة من صفحات المصحف أخذ قليل من الريق؟ يقولون هذه لا يجوز.
يعني أنت فتحت المصحف ما تأخذ، ما تبلع ريقك؟
أي يعني صفحة، يعني ما آية تنفتح أخذ قليل من الريق
كي
أفتحها، يقولون هذا لا يجوز. هل هذا الكلام صحيح؟
استخدام الريق في فتح المصحف.
نعم، في فتح الصفحة.
شكرا لك.
ألو ألو.
آه.
عندي بس حديثين،
الوقت يدهمنا، يلا عجل عليها. طيب،
على عجالة. الحديث الأول، ما صحة هذا الحديث؟
أيوة.
أقبح اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك، هذا الحديث الأول.
أيوة.
الحديث الأخير، ما صحة هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا استلقى أحدكم على ظاهره لا يضع رجلا على رجل.
طيب طيب، شكرا لكم. الاتصالات الوقت يتهاون، يبدو 8 أو 9 دقائق. معنا أختنا الكريمة مريم من المغرب، تسأل عن سفرها لمدة 2 ساعة بالطريق، يبدو أنه وعر الطريق، مدته أو مسافته 40 كيلا.
ما دام أنه 40 كيلا فهذه ليست مسافة سفر، مسافة سفر بحدود 8 كيلو فأكثر، ولذلك فلا نعتبر هذا سفرا، ولا يشترط وجود المحرم، لكن يشترط انتفاء الخلوة، يشترط أن تنتفي الخلوة، ولا يشترط وجود المحرم في هذه الحالة.
أحسن الله إليكم. رأيتم إن لم تجد بدا من الخلوة، هل لها مثلا أن ترافقها أخريات؟ لا بأس.
نعم، إذا قلنا اشتراط انتفاء الخلوة، حتى وإن يعني كان ذلك وجود امرأة أخرى، فوجود امرأتين مثلا ينتفي به الخلوة.
سلطان من السعودية يقول، المرابحة أو ما يأخذه العميل من البنك عن طريق الأسهم، يريد المال،
لا بأس بذلك. هذه الصيغة من صيغة التمويل جائزة، وهي أن من يريد التمويل يذهب للمصرف ويقول أريد أن تشتروا أسهم شركات مباحة وسوف أشتريها منكم، ثم يشتريها هو ويبيعها على طرف ثالث نقدا،
يبيعها في السوق يعني.
أي نعم، هذه الصورة جائزة، يطلب مثلا 1000 سهم، لكن المهم أن تكون شركات مباحة خلت قوائمها المالية من الربا ومن التعاملات المحرمة، فيسمي هذه الشركة، تقول اشتروا لي أسهم في شركة كذا وكذا وكذا، البنك يشتري لها الأسهم ثم يبيعها عليه وتدخل محفظته، ثم بعد ذلك يتولى هو أو المصرف بيعها على طرف ثالث.
المهم أنه يتابع العملية.
نعم يتابع العملية نعم، فيبيعها نقدا فيحصل على ما أراد من السيولة النقدية بهذه العمل. هذه جائزة، التملك فيها واضح والقبض فيها واضح ولا إشكال فيها، وهي من أفضل صيغ التمويل، هي أفضل من يعني ما يجري في بعض المصارف من المعادن، التورق في المعادن أو الحديد أو نحو ما يسمى بالتورق المنظم. فالأسهم التملك واضح والقبض واضح، ولذلك لا ترد الإشكاليات التي أوردت على التورق المنظم. صحيح. لكن هنا بشرط أن تكون أسهم شركات مباحة.
ثمان دقائق صح الوضع. منصور من العراق يقول: الوضوء ولبس الجورب هل أمسح عليه مباشرة بعده؟ متى كان يسأل متى يبدأ المسح؟
إذا لبس الجورب على طهارة فطبعا هنا لا يمسح إلا بعد ما ينتقض الوضوء، ثم بعد ذلك يبدأ في المسح.
معذرة، على طهارة كيف على طهارة؟
يعني توضأ،
توضأ وغسل رجليه،
توضأ وضوءا كامل وغسل رجليه ثم لبس الجورب.
طيب
هنا يعني طهارته كاملة، هنا لا يمسح لأنها قد غسل رجليه. فإذا انتقض وضوءه أحدث ثم بعد ذلك مسح، يعني توضأ وضوءا آخر ومسح،
أراد أن يتوضأ ومسح،
ومسح، هنا تبتدأ مدة المسح.
وله أن يمسح،
له أن يمسح، تبتدأ مدة المسح وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر.
صحيحكم. أبو مهند من العراق له سؤالا، سؤاله الأول يقول: قبل ساعتين من أذان الفجر هل يعتبر قيام ليل؟
نعم يعتبر قيام ليل، هو من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر كله محل صلاة الليل.
أفضله
آخر الليل. وأفضل صلاة الليل عموما هو ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة صلاة داود. كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. الليل كم سدس؟ ستة أسداس. نصف الليل يعني السدس الأول والثاني والثالث،
يعني ثلاثة أسداس،
هذه كان داود ينامها عليه الصلاة والسلام. ويقوم السدس الرابع والخامس ثم ينام السدس السادس، هذه أفضل ما تكون في صلاة الليل. وإن قام آخر الليل فهو أيضا يعني له فضل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: هل من داع فاستجيب له، هل مستغفر فأعطيه، هل من سائل فأعطيه، هل مستغفر فأغفر له، هل من داع فاستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل مستغفر فأغفر له. ولكن عند أهل العلم أن ناشئة الليل المذكورة في قول الله عز وجل: إن ناشئة الليل هي أشد وطأ وقوى مقيلة، أنها لا بد أن تكون بعد نوم، يعني قيام بعد نوم. فمثل الذي يسهر مباشرة ولا يكون ذلك بعد نوم لا تسمى ناشئة، وإن كان يسمى قيام الليل لكن ليست هي المقصودة في الآية، لأن ناشئة الليل عند كثير من أهل العلم تكون من قيام بعد نوم لأنه يكون أصفى للذهن، ولذلك قال: إن ناشئة الليل هي أشد وطأ، يعني أكثر مواطأة بين القلب واللسان، وأقوى مقيلة يعني أصوب قراءة وتدبرا لمعاني القرآن.
وأيضا هي فيها من المشقة من الشيء العظيم، يعني يكون الإنسان يترك الفراش ربما الوتير.
ولذلك يقال: ما قام الليل منافق، يعني قيام الليل أمان من النفاق، دليل على صدق الإيمان.
لقد يكون أمام زوجة تظاهر. طيب سؤاله أخي أبو مهند الثاني من العراق يقول: الاستغفار أين يكون؟ ثم قال: الأسحار يعني أفضله، كان يسعى على وقت الأفضل.
الاستغفار في كل وقت، طلب من المسلم أن يكثر من الاستغفار، والاستغفار يعني له فوائد عظيمة، منها ما ذكره الله تعالى عن قوم نوح: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات، ويجعل لكم أنهارا. وأيضا الاستغفار أمان من حلول العقوبة في الإنسان والعذاب، كما قال الله عز وجل: وما كان الله يعذبهم وأنت فيه، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فكما قال ابن عباس: يعني جعل الله تعالى أمانين، أمان قبضه وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان الله يعذبهم وأنت فيهم، والأمان الثاني باقي إلى قيام الساعة وهو الاستغفار، وما كان الله يعذبهم وأنت فيهم، هذا يعني انتهى بقبض النبي عليه الصلاة والسلام، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، هذا باق إلى قيام الساعة. فالاستغفار أمان من العذاب، أمان من حلول العقوبة، ويعني فوائد الاستغفار كثيرة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. ولذلك مطلوب من المسلم أن يكثر من الاستغفار. أما يعني مواضعه كما قلنا في كل وقت، لكن أفضله في الأسحار، أن الله تعالى أثنى على المستغفرين بالأسحار، والمستغفرين بالأسحار. السحر هو آخر الليل، آخر الليل خاصة بعدما يصلي ما تيسر من صلاة الليل، ثم بعد ذلك يستغفر الله تعالى، وله عدة صيغ ربما يعني يتكلم عنها في مقام آخر.
أحمد من السعودية له أسئلة. الأول يقول: المتمتع والقارن المفرد، ما الطواف الواجب والسعي عليهم جميعا؟
أما بالنسبة للطواف، المتمتع إذا قدم يطوف طواف العمرة،
هذا يعتبر ركن،
هذا ركن نعم، يطوف طواف العمرة ثم يسعى سعي العمرة ثم يحلق أو يقصر،
ثم
بعد ذلك إذا يحرم بالحج في اليوم الثامن ويطوف طواف الإفاضة يوم العيد، يبدأ وقته من يوم العيد وهو ركن من أركان الحج، ويبقى عليه الطواف الوداع وهو واجب، فعليه إذا ثلاثة أطوفة: الطواف الأول طواف العمرة هو ركن من أركان العمرة، وطواف الإفاضة هو ركن من أركان الحج، وطواف الوداع هو واجب. القارن والمفرد: طواف القدوم مستحب وليس واجبا، طواف الإفاضة هذا ركن من أركان الحج، وطواف الوداع واجب من واجبات الحج. السعي المفرد والقارن عليهما سعي واحد، بينما المتمتع عليه سعيان.
وإن سعي قبل مع طواف القدوم لا بأس، بعد طواف
وإن سعي بعد طواف القدوم لا بأس نعم.
أحسن الله إليكم. سؤاله الثاني يقول: أستخدم أجلكم الله المشاهدين ومشاهدات الريق لأجل فتح صفحات المصحف،
لا بأس في ذلك، لا حرج في هذا.
يسأل عن حديثين: أولهما أقبح اسم تسمى به رجل أو كذا، ملك الأملاك.
نعم هذا صحيح، ولا يجوز التسمية بمثل ذلك، ملك الأملاك نعم، أو قاضي القضاة، ورد النهي عنه نعم.
الحديث الثاني: استلقى على ظهره.
نعم لا، لما بالنسبة للحديث الوارد في النهي عن وضع رجل على رجل عند الاستلقاء على الظهر، لا أصلا، لا أعرف أنه أصلا نعم.
أحسن عليكم. يبدو أن الوقت قد دهمنا عن إدراك ما نحن بصدده من الحديث عن أو أخذ أيضا اتصالاتكم واستفساراتكم في هذه الدقيقة. أجمل ما ذكره شيخنا الجليل أن هذه الفتن التي تمر بالأمة لا يمكن لأحد من الناس مهما علت رتبته العسكرية أن يفتي فيها بعقله، إنما الرجوع فيها لمن ولاهم الله عز وجل العلم الشرعي وأعطاهم إياه، هم ورثة الأنبياء، هم وحدهم فقط في هذا البلاد الذي تلك البلاد التي يكون فيها اضطراب، فإن لم يكن فأقرب البلاد إليهم وبلاد الإسلام ملأ بهؤلاء العلماء الذين يحسنون قراءة هذه الفتن ويحسنون أيضا توجيه الأمة التوجيه الأمثل. ذكر شيخنا أنه لا صورة للإكراه هنا لشخص عسكري كان أو أيا كان في قتل أحد آخر يطلب منه قتله إلا بعد تبين وتوضيح، لأن حرمة الدم المسلم عظيمة. طيب الآن أتانا بحمد الله ومنته تمديد 10 دقائق. في هذه 10 دقائق وأرحب بكم أيضا في مطلع هذه 10 دقائق الأخيرة، وأدعو الإخوان لاستقبال أيضا أسئلة جديدة. أعود هنا صاحب الفضيلة إلى مثل هذه الأحداث، اللجأ إلى الله عز وجل في كل حال، ما التوجيه الشرعي في مثل هذه الأحداث؟ ماذا يمكن أن يصنع المسلم؟ كيف يدعو أيضا؟
أولا ينبغي أن تعلق القلوب بالله عز وجل، ينبغي أن يعرف الناس أن الأمور كلها بيد الله سبحانه، الله تعالى هو الذي يدبر الأمر. والله عز وجل يقول: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فانظر كيف أن الله سبحانه وتعالى جعل اتيان الملك أناطه بمشيئته، جعله كالرزق، فالله تعالى يرزق من يشاء، يبسط الرزق من يشاء ويقدر، كذلك يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك من يشاء، الأمور كلها بيد الله عز وجل. ينبغي تعلق القلوب بالله سبحانه، وأن نضرع إلى الله عز وجل في أن يحقن دماء المسلمين، وأن يولي على المسلمين خيارهم، وأن يجعل ولاية المسلمين في من خاف الله تعالى واتقاه.
هذا الدعاء صح الفضيلة، هل معني به العلماء فقط أم عامة الناس؟ هل معني به من حدث عندهم هذا الاضطراب؟ أم هو حق مشاع وواجب تمليه الأخوة الإسلامية؟
النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. فالمسلمون في أي قطر من أقطار الأرض هم كالجسد الواحد، كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا.
الحمد لله.
ولذلك فإن مصاب المسلمين في أي قطر هو مصاب للمسلمين جميعا في جميع الأقطار. فما أصاب المسلمين في ليبيا أو في مصر أو في تونس أو في أي قطر هو في الحقيقة مصاب للمسلمين جميعا في أي قطر من الأقطار. ولذلك نحن نتألم لإخواننا المسلمين في أي قطر، نتألم مصاب المسلمين في أي قطر من الأقطار، لأن هذا هو ما تقتضيه الأخوة الإسلامية. ولهذا ينبغي للمسلمين أن يضرعوا بالدعاء إلى الله عز وجل في أن يحقن دماء المسلمين وأن يجنب المسلمين مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يولي على المسلمين خيارهم، وأن يجعل ولاية المسلمين فيمن خاف الله تعالى واتقاه. فينبغي أن تضرع القلوب إلى الله عز وجل بهذا الدعاء، لأن الأمور كلها بيد الله عز وجل. البشر يبقون بشرا ضعفاء مساكين لا يملكون نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: وعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فالأمور كلها بيد الله عز وجل، فلله الأمر من قبل ومن بعد.
الناس يشاهدون صاحب الفضل قد ربما تعيهم العبارة، يعيهم العبارة في الدعاء أو النص في الدعاء، هل هناك من أثر لدعاء معين يحسن في مثل هذه الأحداث؟ ماذا يمكن أن يقال أيضا حتى أيضا يهتدي الإخوة؟
نعم، أولا يعني الدعاء بأن يحقن الله تعالى دماء المسلمين وأن يكف عنهم شر الأشرار وكيد الفجار، وأن يجعل ولاية المسلمين في من خاف الله تعالى واتقاه، وأن يجعل ولاة المسلمين رحمة لرعاياهم. يعني كل هذه الأدعية من الأدعية النافعة، ليس هناك صيغة معينة، لكن يجتهد المسلم في الدعاء بما يراه مناسبا.
الحمد لله. أستاذك صاحب الفضيلة في أخذ اتصالات أخرى أيضا معي أبو الطيبة من العراق، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أستاذ عفوا ما عندي سؤال، بس يعني لو سمحت أريد يعني رقم هاتفك أستاذ ناصر.
تفضل تفضل، ماذا تريد؟
رقم هاتفك أستاذ ناصر.
هاتفي أنا. طيب الإخوان في الكنترول يعطونك إياه. هل شكرا لك، فيه اتصال آخر. شكرا، معي أيضا أبو عبد العزيز من السعودية. أبو عبد العزيز من السعودية أخونا الكريم يهاتفنا من السعودية، تفضل. يبدو أنه بعيد عن الهاتف، إيه لا بأس. اتصال آخر. طيب لا بأس، نعود إلى أسئلة السائلين. هنا سؤال صح الفضيلة ورد عن طريق الفاكس من أحد الإخوان، يقول أبو تركي، رمز اسمه في آخر الرسالة، يقول أبو تركي، يقول: وقعت علي جناية مالية، سرقة إلكترونية لحسابي المالي، ما التوجيه الشرعي لمثل هذه الحالة؟ هل يعني المصرف يضمن مثل هذه، يجب عليه الضمان لمثل هذه الجرائم الإلكترونية؟ ما التوجيه لعامة الأمة؟
العلاقة بين العميل والمصرف هي علاقة مقرض لمقترض، فيعني هو ما دام أن حسابه موجود عند المصرف فإن المصرف هو يتحمل يعني كل ما يتعلق بحماية هذا الحساب، لأن المصرف هو في الحقيقة يعتبر مقترضا وهو ملتزم برد هذا المبلغ في أي وقت للمقرض. فعندما يحصل اعتداء على هذا الحساب، فإذا كان ذلك بسبب من جهة يعني المصرف، فإن المصرف يضمن، يعتبر المصرف ضامنا، لأن المصرف في حكم المقترض. إذا كان هذا التعدي يعني أتى بسبب مثلا أمر من جهة المصرف، أما لو كان من جهة العميل بأن مثلا فرط وأعطى الأرقام السرية لأحد أو تسربت أو نحو ذلك، فهو الذي يتحمل تبعات تفريطه.
أحسن الله إليكم. نعود إلى اتصالات الإخوة، هذا أخونا نور من مصر، تفضل.
لا أنا نور
معذرة، ناس.
أيوة السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو تكرمت، أنا بس كنت عايزة أسأل على سؤالين. أول سؤال بالنسبة للي حصل في مصر، يعني مثلا في شيوخ، بعض من الشيوخ كانوا بيقولوا على الرئيس يعني إنه هو فرعون. أولا مش حرام نشبهه فرعون؟ مش إحنا الرسول صلى الله عليه وسلم نخرج عن الحاكم لو كان كافر؟ دي نقطة. وثانيا بغض النظر عن إنه رئيس دولة، بالنسبة لدور الدعاء في مصر كإنسان عادي، مش هو لما بيكون في إنسان عاصي مثلا أو ارتكب ذنوب بيبقى له توبة طبعا، فلو كده مش المفروض يبقى الدعاء ليهم دور حتى كإنسان؟ سيبك من إنه رئيس، ممكن يزوروا في الله مش أكتر، يزوروا في الله. أنا سمعت إن هو تعبان مثلا يتكلم معاه، بغض النظر عن أي حاجة، لو الدعاء بصلها من الناحية دي مش كده برضو بنرفع بإيد الأمة بتاعتنا؟ الأمة الإسلامية كلها مش دور الداعي إن هو يتكلم وخلاص، لازم يبقى فيه فعل وتطبيق وعمل على اللي إحنا بنقوله. أختي
الكريمة أختي نور،
نعم.
فكرة السؤال أو المداخلة الأولى واضحة، هل ثمة سؤال آخر؟
في سؤال تاني. طيب. بعد إذن حضرتك يعني.
تفضلي.
السؤال التاني بالنسبة لعمليات التجميل اللي هي بتكون مثلا الزوجة في حاجات في وجهها أو في جسمها مش كويسة مأثرة على نفسها جامد قوي، مش عارفة حتى تتعامل مع زوجها، وده أدى لحاجات كتيرة مشاكل. فلو هي عملت الحاجات دي مثلا علشان ما يعني
تجيب طيب أختي الكريمة أختي نور أفضل. أختي نور
أيوة
سيجيب الشيخ إجابة عشان إلى الوقت تدهمنا الإخوان يخاطبونني. طيب. أن ثمة دقيقتين فقط أستأذنك دقيقتان معنا إخوة. طيب دقيقتان صح وغيلة. أنا قبل أن أذنتم تجيبوا عن كلام أختنا نور من مصر، لا أريد أن يعني أن أذنتم يعني تكرم منكم، لا أريد أن يكون أيضا حتى حديثنا أيها الإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات، لا أريد أن نسمي بلدا ولا نتحدث عن بلد، لكن في حال اضطراب ما الرجوع دوما للعلماء في قضية التقدير عن قضية الخروج عن حاكم عدل الخروج عن حاكم، هذه فيها اختلاف كثير يبدو لي من بلد إلى بلد ومن أيضا من قطر إلى قطر، لكن التعامل مع المخطئ من لنقل من الحكام إن كان قد أخطأ وثبت خطأه ونوصح ولم يرجع مثلا واستمر على هذا ولم يقبل يعني نصح الناصحين ولا توجيه المتوجهين وبدأ يكيد لمن شعبه مثلا نفرض مثلا.
أنا بودي نجيب عن سؤالها، يعني هي ذكرت أولا بالنسبة للرئيس المصري انتهى الخوض فيه، يعني ما له قيمة ولا له فائدة. المهم الآن المرحلة القادمة، أنا بودي أن العلماء والدعاة في مصر وعلماء الأزهر أن يطلبوا من الحكومة تحكيم الشريعة، أن يطلبوا تطبيق الإسلام وتحكيم الشريعة، وأن يضمن الدستور الآن الذي يعد ويعدل يعني شيء من هذا. يعني لماذا الغفلة عن هذا الأمر؟ ينبغي دعوة جميع الشعوب الإسلامية إلى تحكيم الشريعة وتحكيم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فندعو يعني حقيقة عليهم مسؤولية خاصة علماء مصر وعلماء الأزهر على وجه الخصوص، عليهم مسؤولية عظيمة من الله عز وجل في دعوة الحكومة، وهي الآن تستجيب لمطالب الشعب تستجيب للدعوات، فإن يدعوها إلى تحكيم الشريعة وتطبيق كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
والصلاة والسلام. عملية التجميل هل من إشارة يسيرة نص دقيقة؟
عمليات التجميل ما كان يعني هي تختلف طبعا، عمليات التجميل هذا مصطلح مجمل، ما يعني الحكم في يعني ماذا يراد من عملية التجميل؟ هل مثلا المقصود من ذلك ما كان فيه تغيير لخلق الله؟ هذا لا يجوز. ما كان من باب إزالة عيب فهذا الأصل فيه الجواز، ما كان غير ذلك فينظر فيه، فلا نستطيع أن نعطي حكما عاما فيها.
طيب أنا أشرت إلى هذا السؤال أختي نور من لأجلك ولأجل اتصالك، فإلا الوقت قد دهمنا تماما. أشكر الإخوة الذين في إدارة القناة على إتاحتهم هذه الفرصة لإتمام هذه الحلقة ولو بشيء من الدقائق هذه، أشكر الله جل في علاه قبل ذلك وبعده، وأيضا أشكر صاحب الفضيلة ضيف هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الغفلان أستاذ الفقه المشارك كلية الشريعة ونائب رئيس الجمعية الفقهية السعودية. شكر الله
وشكر لكم والإخوة المشاهدين.
هذه أرق تحية مع دعوات صادقة لإخواننا المسلمين في كل مكان، أن تحقن دماؤهم وأن يوفقهم الله عز وجل لكل خير، وأن يرحم موتاهم ويكتبهم في عداد الشهداء، وأن يعافي جرحاهم ويعجل بشفائهم، كما نسأله جل في علاه أن يعيد المبعدين والمضطهدين والمظلومين والمسجونين إلى أوطانهم وأسرهم وذويهم وبيوتاتهم عزة منتصرين، إنه قوي جبار متين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.